الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تصل قلبنا بقلبه وروحنا بروحه وجوارحنا بجوارحه، صلاة تصلنا بربنا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثكم وإياي على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أيها الإخوة المؤمنون، ربنا جل في علاه أعلنها في بيانه آيات يتعبد بها إلى قيام الساعة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. نعم يا سادة، فالذي يتولى الله يتولاه الله، وتولي الله يكون بالالتزام لما أمر به ونهاه، وحينها يدخل العبد دائرة الحفظ. وإذا دخل دائرة الحفظ جال في رتع خصيب ضمن ساحة معرفته بربه وعلمه بخالقه وإدراكه الأسرار وحقائق الأمور. والذي يعكس الأمر هو رجل غبي أحمق، لأنه بذا يعلن الحرب على الله، وكل الناس يعلمون أن الله لا يحارب. إذا أراد أن يهلك الظالم قسم ظهره وجعله عبرة لكل معتبر. يقول جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نعم يا سادة نعم. بعدها قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. من؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صور حالهم في قضية الولاية العظمى أنهم دائما خاضعون لربهم جل في علاه. والكافر والجاحد والمعرض عن ثوابت الحق رجل لا وزن له ولا قيمة له يؤتى بالعلج السمين يوم القيامة من أهل الكفر لا يساوي عند الله جناح بعوضة. وهذا ما جسد فيما قدره الله تبارك وتعالى من الوقفة الحاسمة بين طرفي الإيمان والكفر لما برز ذلك من فتنة أشعل أوارها رأس المنافقين وأراد بذا هدم حصن المؤمنين. ولكن يأبى الله رب العالمين إلا أن تبرز الحقائق وينير قلب أهلها شاء من شاء وأبى من أبى علم هذا من علمه أو جهله من جهله. وصور أمر قلة الفهم أو الفقه وعدم العلم في تلك الآيات الفاضحة التي فضحت أهل النفاق. أيها الإخوة لعلكم تذكرون أننا وقفنا عند البرعم المؤمن الصادق الذي وفى بأذنه رب العالمين لما أخبر بما سمع من لسان أهل الكفر ورأسهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبه رأس المنافقين بأن أقسم بالله أنه لم يقل ولم يتكلم ولم يفعل هذا. وأصيب بالغم سيدنا زيد بن أرقم هذا البرعم وكان شديد الحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك الأمر بتجرد وأعرض عن الجدل بشفافية وظل تحت ظل الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام يرجو ربه وخالقه أن ينصره. وكما قلت لكم وكأني بلسان حال هذا الزيد رضي الله عنه رب إني مغلوب فانتصر. وهذا الذي حصل. ولعلكم تذكرون أننا وقفنا عند لوحة الجمال من سيد الرجال عليه الصلاة والسلام الذي زيه الله تبارك وتعالى وزينه بالجلال فأخذ بأذن سيدنا زيد بن أرقم وقال قد صدقك الله يا زيد. وفي رواية السيرة الأولى في البخاري وفي السيرة النبوية أخذ بأذن زيد وهو يضحك إليه قائلا هذا الذي وفى الله بأذنه أي قد سمع صدقا وبلغ صدقا ولم يبغ فتنة لأن الذين تكلموا بما تكلموا إنما أرادوا الفتنة بين أهل الإيمان وأهل الإيمان نصيرهم الديان. والعجب العجاب يا سادة أن أولئك المنافقون أولئك الذين يبطنون في قلوبهم في بواطنهم ظلمة الكفر قد غيبوا حقيقة الأمر عنهم وتغاضوا عنها، فأعلن الله حربه عليهم وكذبهم من عليائه، ونزلت الآيات الكريمة تصبح طوياتهم وتعلن عن كفر رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. تقدموا إلى الأمام قليلا إخواني، تقدموا لقدام فراغ عبي، لقدام فراغ عبي بسرعة، بس بسرعة بسرعة، كي لا يتخطى أحد الرقاب فيتخذ لنفسه جسرا إلى جهنم. تقدموا تقدموا، لا تنتظر غيرك، لك ثواب بالتفسح في المجالس، لك ثواب، تفسحوا يفسح الله لكم. فقال سبحانه وتعالى مخاطبا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. بما فضحهم؟ فضحهم بأنهم كذبوا في شهادتهم، صدق لسانهم وكذب قلبهم، لأنهم أبطنوا الكفر. وهنا معترضة أيها الإخوة لا بد منها، أي امرئ مهما أوتي من العلوم إن كان يبغي بما معه وعنده فتنة وطائفية بين الناس فاعلموا أنه تلميذ رأس النفاق بيقين، لأن الذي يريد الفتنة بين أهل الإيمان وأمة سيد ولد عدنان ليس منهم، إنما هو إنسان مدفوع من قبل شياطين الإنس والجن. فالذي يريد فتنة يريد إشعالا لنارها بين صفوف الناس، فهل أراد بذا الجماعة وأن تكون يد الله معهم؟ لا وربك. فاعلموا يا سادة أنه لن يجمع هذه الأمة ولن يجعلها متراصة المترابطة إلا إذا كانوا على ما كان عليه السلف الصالحون وعلى رأسهم صدر هذه الأمة من صحابة سيد ولد عدنان، الذين خفضوا الجناح لبعضهم وانطوى كل فرد منهم في قلوب الباقين حتى كانوا جسدا واحدة وروحا واحدة تمثل حقيقة ما جاء به نبيهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فمن أراد أن يرى رسول الله أو يعرفه أو يدرك حقائق ما عنده فلا بد من أن يعرف كل أصحابه دون استثناء، لأنه عليه الصلاة والسلام أعطاهم اختصاصات وخصهم بأمور وذكر فضائلهم جميعا، ذكر فضائل الأفراد وذكر فضائل القبائل وذكر فضل العرب وذكر فضل البلدان. لما؟ من أجل أن ينطوي الفرد في الكل وأن يكونوا جماعة واحدة تأبى فرقة أو فتنة، وأنه لو برز واحد منهم يخالفهم فيما هم عليه من الاجتماع على الله ورسوله فهو المنافق بعينه. العلم وحده لا يكفي، لذلك جل في علاه فضحهم بأنهم لا يفقهون، وفضحهم بأنهم بعد ذلك لا يعلمون. ألقي السمع أخا الإيمان، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله بعلمه الأزلي، والله يشهد، خبرني بربك عن جلالي شهادة الحق، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، أي وقاية، أقسموا لرسول الله أنهم ما قالوا وقد قالوا، فصدوا عن سبيل الله، ذلك بأنهم لا يفقهون. لاحظ، لا يفقهون، ما بفهموا. الذي يقسم بالله كاذبا في شيء جهوي يريده لنفسه هو رجل أحمق، اسم الله عظيم، اسم الله شليل، ما ينبغي أن يكون لي أملا من شؤون هذه الدنيا، بل هو أرفع من هذا بكثير. لذلك لما كذبوا الحقيقة بالقسم كان الأمر أعظم خطرا، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. لما جاء رسول الله مدينة القوم التي كانت يثرب فصارت منورة، أعلن هؤلاء عن إيمانهم، عن إسلامهم، وأنهم آمنوا أي صدقوا. ولكن رأس المنافقين كان منتظرا ملكا، وأعلن أن رسول الله سلبه هذا الملك، فأبطن الكفر وأظهر الإيمان وليس بإيمان. نعم، فطبع على قلوبهم، فطبع على قلوبهم أي ختم، فضحوا بهذا. ثم قال جل في علاه: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هذول أهل مكة المهاجرون جاءوا إليكم للطعام والشراب والدرهم والدينار، وقفوا عنهم المعونة، وقفوا عنهم النفقة، بيتركوا محمد، وإذا تركوا محمد بيصفل حاله، ما بعد بيحسن يحاربكم أو يتحداكم. فاعتبر هذا الأحمق، اعتبر رسول الله زعيم قوم أو قبيلة، واعتبره صدر جماعة ليس إلا، وأراد أن ينسي القوم أمر النبوة. فقال سبحانه: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. لما كان الأمر مرتبطا بقضية الإيمان ذكر عدم الفهم، لأن أحدا حينما يرى ثوابت الكون ودقائقه وأمر تسياره من قبل الواحد الأحد لا بد من أن يؤمن، فإن أعرض عن هذا وعن أمر الله ورسوله خالق الأكوان ومصرفها كيف يشاء، هو رجل لا يفقه، لا يفهم. نعم نعم أيها الإخوة، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، مثل ما قال لك يا محمد، مثل ما قال لك زيد بن أرقم، هيك قال لك. فجاءت العبارة ذاتها في كتاب الله، والقرآن نزل بلغة العرب. لئن رجعنا إلى المدينة، هنا لم وطئ الجواب القسم وصدرها بشرط، لئن رجعنا حتى إذا ما وصلنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من الأعز؟ هو وأصحابه عبد الله بن أبي بن سلول. ومن الأذل بنظره؟ محمد وأصحابه. فقال سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ما قال وللناس، لحن الصفة والإضافة للتشريف، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وصفهم بالجهل. لما بالجهل هنا؟ لأن هذا الذي عنده الدرهم والدينار وعنده القوة في مظاهرها وعنده الوجاهة في شؤونها الدنيوية الواهية، غاب عن ذهنه أنه في لحظة يقلب الخالق عليه رأس المجن فيغدو على عكس ما هو عليه، هذا من جهله. فهم قوم لا يفقهون ولا يعلمون، أي أغبياء وجهال. وعليه فكل امرئ يكون على مثل ما عليه هذا الرجل وأصحابه فهو رجل لا يفقه. قد تسألني: فإن كان يحفظ؟ أنا أقول لك جهاز كمبيوتر يحفظ أكثر من أي إنسان، فهل يوصف بالذكاء؟ لو كان هذا الجهاز ذكيا لأبى أن يدخل عليه ألفاظ الكفر. تدخل على هذا الجهاز ما تشاء، أليس بغبي؟ لذلك قالوا أغبى عقل في العالم جهاز الكمبيوتر، لأنك تستطيع أن تتحكم به كيف تشاء. فليست القضية قضية حفظ أن تحفظ، لكن القضية أن تفقه بعد أن تعلم. فإن كنت تعلم ولكنك لم تفقه الحرف، غدا هذا العلم الذي لم يجاوز لسانك حجة عليك يوم القيامة. فلا بد من الفهم عن الله. فعبد الله بن أبي بن سلول كان داهية، وكان يوصف بالذكاء، وكان يعلم ما يريد، وبلغ مبلغا واسعا وشأوا كبيرا من النفاق بأساليبه التي لو جمعت بين دفتين لكانت دستورا لرئيس عصابة. يأخذ ما يشاء ويسرق كيف يشاء وهو متلبس بالبراءة بين الناس. لكن خبرني بربك إذا عراه رب العزة، لأنه أراد أن يحارب نبيه وعباده المؤمنين، فكيف هو ومن هو وما هو؟ ولعل لنا خطبة مستقلة عن نهاية هذا الرجل، ليكون ذلك عبرة لكل معتبر. والعجب العجاب يا سادة أنه يخرج من صلب هذا الرجل ولد ملئ إيمانا ظهرا لبطن، اسمه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. وبلغه الخبر ووصل مسامعه آيات الحق تبارك وتعالى الفاضحة لأبيه. وقبل أن تنزل الآيات، له موقفان قبل النزول وبعد النزول. قبل أن تنزل الآيات وقد بلغه أن أباه قال ما قال: لئن رجعنا إلى المدينة، وقد فعلوها تذكرون، لعلكم تذكرون، قال وقد فعلوها والله ليس مثلنا ومثلهم إلا كمثل الأول، حيث يقول المثل: ثمن كلبك يأكلك. حتى أنه أساء الأدب بهذا التشبيه. نحن ربيناهم طعميناهم، كما يقول قائلهم إذا أراد أن يعين زيدا من الناس ثم اختلفا بالرأي، يقول إيدي بحلقه للبارت، الله بيعلم أنا ما بدي أحكي، الله بيعلم قديش أنا عاطي وقديش أنا مديته وقديش سندته، ما حكيت لسه صفي شي ما حكيته. فضحت الرجل بين الناس ولم تتكلم ولم تنبس ببنت شفه بعد، والعياذ بالله، هذا عين النفاق. لأن الذي يريد أن يمشي في حاجة أهل الإيمان عباد الرحمن لا يمكن أن يذكر العمل، لأنه موحد خالص. فمن أراد غير وجه الله لا يرى سوى عمله ولا يرى سوى الذي خدمه، وينتظر المقابل وينتظر المقابل. والنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام في ذكره قاعدة المعاملة لله يقول: ليس الواصل بالمكافئ. الواصل الحقيقي هو الذي لا ينتظر مكافأة ولا يقابل بالمثل أصلا. إن كان المثل سيئا قابل بالإحسان، وإن كان حسنا قابل بأفضل منه، ولا يقابل من أجل أنه أعطاه أو خدمه بقدر ما يقابل من أجل ربه. وهذا لا يعرفه أهل النفاق. فخبرني بربك لو كان هذا الأمر صفة بعض الناس اليوم، أليس فيهم خصلة من النفاق؟ بلى والله، بلى والله. سمن كلبك يأكلك، الله الله، إنها للعبرة أيها الإخوة، إنها للتذكير، إنها لنهضة قلوب المتبعين للبشير النذير صلى الله عليه وسلم. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. بلغت مسامع سيدنا عبد الله بن عبد الله، فانطلق مسرعا إلى تخوم المدينة، مجامع مداخلها، ينتظر أباه حتى يدخل. وصل أبوه فقال: لا والله، لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله. قال: ويلك ويلك، ماذا تريد؟ يعني أنا أبوك؟ هو ما عاد في أبي، ما عاد في أمي،
نصفي نصرة للحق لن تدخلها، أنا ما بمنعك من دخولها، لكن لن تدخلها حتى يأذن رسول الله. وفي رواية حتى تقول رسول الله والمؤمنين الأعز وأنت الأذل والسيف بيده. الله أكبر. ماذا يفعل عبد الله بن أبي بن سلول؟ شو بده يساوي؟ يرسل إلى رسول الله خبره، إن ولدي يمنعني من دخول المدينة. وصلى الله على من جمل قلبه وزين لبه وأبقى فيه التوازن وجعله رحمة للعالمين، قال أدخله إذا له، اتركه لا تمنعه. ما كان قاطعا للرحم صلى الله عليه وسلم. فدخل ونزلت الآيات. لما نزلت الآيات تفضح أباه، أيقن عبد الله بن عبد الله أنه بعد أن برز ارتداد أبيه ظاهرة وقد فضحه الله، أن من أعلى سلطة في الدولة الآن، في دولة النبي عليه الصلاة والسلام يعني آنذاك في المدينة، رسول الله، إذا ربما يأمر بقتله، يعني هذا رجل يعني وجب قتله، هكذا أيقن. فانطلق إلى النبي مسرعا، قال يا رسول الله، وأنا بحثت لعلها قال أو قيل عن قال أو استقراء، وهذا الأقرب، حيث قال بلغني أنك تريد قتل أبي، لكن بحثت ما في شيء من هات، ولا أمر رسول الله بقتل عبد الله بن أبي بن سلول أبدا، لكن استقرأ يعني فقها نظرا، استقراء يعني نظر إلى القراءة، عملية نظر في استملاء، معناتها شو صفي ينبغي أن يقتل، قد فضحه الله ولم يعد مؤمنا. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغني أنك تريد قتل أبي، فوالله يا رسول الله تعلم الخزرج أنه ما من أحد أبر بأبيه مني، فإن كنت آمرا أحدا بقتلي فأمرني أنا بقتله، فأمرني أنا آتي لك برأسه ولا تأمر غيري، فإني أخشى أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض فلا أصبر على ذلك فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. بدك تقتله اللي إلي، أنا برو بقتل لك يا، أنا بجيب لك رأسه. يا معشر الناس أهل الإيمان، انظروا إلى روعة الرأفة والرحمة ولحمة الجماعة والقرابة رغم اختلاف الدين بين أب وأب بين ابن وأبي. فابتسم رسول الله، الله الله، ابتسم رحمة العالمين بين يدي هذا الذي ثار لله وسار إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينوي على شيء سوى إنفاذ أمر رسول الله حيثما كان وكيفما كان. فقال له بل، وتعلمون أن بل للإضراب في اللغة، هو بدك تقتله اللي أنا بقتله. فقال له بل، أي للإضراب يعني أعرض عن كل ما عرضه ابنه، بل نحسن صحبته ما دام معنا. شو سوا؟ هذا قسم مما فعله أيها الإخوة في تلك الغزوة. تعرفوا شو القسم الثاني؟ طبعا ليس هو حديثنا، لأنه ذاك لحاله موضوع وتطرقنا إليه في خطبنا الماضية قبل العيد. شو القسم الثاني؟ أنه كان هو الذي أشعل أوار حادثة الإفك، يعني اتهام زوجة النبي السيدة عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها. أفتن بين المؤمنين وقال سم من كلبك يأكلك، وأعلن عن كفره وأعلن عن حرب أهل الإيمان كلهم بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلن أن السيدة عائشة ليست على ذلك الشرف المعلوم عنها، هكذا أعلن، وهي الطاهرة المزكاة الصديقة رضي الله عنها، زوجة الحبيب. فالطيبات للطيبين في كتاب الله كانت في رسول الله وعائشة، لأنها جاءت بعد تفضيح أهل الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. هذا ما فعله، بالله عليك لو أدنى أدناه ماذا يفعل الرجل؟ ولكنه صاحب الدستور الأعلى وصاحب التنزلات الأسمى وصاحب لحمة الجماعة ووحدة الصف وقوة العزة في رأفة ونظر وتربص وتبصر، تربص وتبصر، بل نحسن صحبته ما دام معنا. والأروع من هذا وذاك موقف النبي صلى الله عليه وسلم معه لما نزل به الموت. ما الذي حصل؟ ما الذي حدث؟ ماذا كان موقف عبد الله بن عبد الله؟ هذا ما سيكون حديثنا في خطبتنا القادمة إن شاء الله تعالى، بإذنه تعالى. موقف لا ينسى أبدا الدهر، موقف لهذا الذي ملأ الله قلبه رحمة وجعله رحمة لأرجاء الأرض كلها وكذا الأكوان، موقف يعلن عن إلزام كل الناس بإرادة وحدة الكلمة والطي في قلوب بعضهم البعض ليكونوا مظهر توحيد خالص لمن خلقهم جل في علاه، وليخرج عن دائرتهم كل مريد للفرقة وللفتنة. إن شاء الله للحديث صلة وتتمة تكون في خطبتنا القادمة إن شاء الله تعالى. وفقني الله وإياكم لما فيه صالحنا ومرضاته إنه سميع مجيب، لما فيه صالحنا ومرضاته إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.